أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن فرغ من ذلك: أسأل الله عز وجل أن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجمعنا وإياه بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال فصل: ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار الأمر بمخالفة الشياطين، كما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب به. وفي لفظ: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا شك أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله صحيح، لكن يقال أيضا إن الشياطين كفار، فهم داخلون في النهي العام عن التشبه بالكفار، لكن تخصيصهم بالذكر لا يقتضي انفصالهم عن المعنى العام وهو الكفر. وفي هذا الحديث دليل على تحريم الأكل بالشمال والشرب بها، على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفيه دليل على أن الشياطين أجسام، وليست كما قيل هي قوى شريرة أو هي قوى الشر. فيه أيضا أن الشيطان يأكل ويشرب وهو كذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من شؤم مخالفته في هذا الأمر أن شل الله يد من استكبر عن ذلك، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فما استطاع بعد أن يرفعها إلى فيه. شؤم المخالفة للسنة عظيم جدا، يؤدي إلى مثل هذه النتيجة. قال: لا استطعت. فما استطاع أن يرفعها بعد إلى فيه، شلت يمينه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ورواه مسلم أيضا عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. فإنه علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال بأن الشيطان يفعل ذلك، فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به ونظائره كثير. في الطريقة الحديثة عند الغربيين والشرقيين من الملحدين في الأكل أنهم يجعلون لك شوكة ترفع بها الطعام إلى فيك، ويجعلون سكينة فيضعون لك هذا وهذا، فأما السكين فأنت تقطع بيمينك، وأما بتلك الشوكة فأنت ترفع الطعام بشمال لتأكل بشمال. شياطين لا يعجبهم إلا فعل الشياطين، وأما المسلمون فإنهم من جهل كثير منهم ممن استغرب فاستنوق بعدما كان جملا وتبع أعداء الدين، فإنهم ربما حملوا على من خالف. يعني يمكن للإنسان أن يقطع بالسكين بيمين ثم يلقيها جانبا ويتناول الأخرى بيمينه أيضا ويأكل أيضا، يعيبون عليه. هذا رجعي متخلف قروي، وهي والله في هذا العصر من أشرف النسب أن تكون قرويا. أما المدن فما الذي فيها؟ قريب من هذا مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم، لأن كمال الدين الهجرة، فكان من آمن ولم يهاجر من الأعراب ونحوهم ناقصا. قال الله سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وذلك مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء فإنها تعتم بحلاب الإبل، فإنها الضمير عائد إلى الأعراب، فإنها تعتم بحلاب الإبل، فالأعراب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل، أي يؤخرونه إلى شدة الظلام. وإنما اسمها في كتاب الله العشاء، كما في قوله تعالى من بعد صلاة العشاء، فكذا سماها الله، فينبغي لكم أن تسموها العشاء. واستفاد من هذا أن تغيير الأسماء الشرعية وإن كان المعنى صحيحا لا ينبغي، تغيير الأسماء الشرعية وإن كان المعنى صحيحا لا ينبغي، كما يستفاد من هذا الحديث. وروى البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: والأعراب تقول هي العشاء. فقد كره موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاء بالعشاء والعتمة. وهذه الكراهة عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقا، وعند بعضهم إنما تقتضي كراهة الإكثار منه حتى يغلب على الاسم الآخر وهو المشهور عندنا. وعلى التقديرين ففي الحديث النهي عن موافقة الأعراب في ذلك، كما نهى عن موافقة الأعاجم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يقال مثل ذلك ما هو مشهور عند بعض الناس الآن، أن الأصهار يسمون الأنساب أو يسمون الأرحام أحيانا بأسماء موهمة، يسمي بعضهم زوج الأب يعني امرأة الأب يسميها الخالة، ويقول بمثل هذا حتى يستفصل وحتى يتبين منه. لذلك يستفتي الإنسان فيقول: قلت لخالتي، أو ما أشبه ذلك، فيتوهم المسؤول أنها أخت أمه وهي ضرة أمه، فهو يريد امرأة أبيه يسميها خالة. فإذا استفتى قال: قالت خالتي أو قلت لخالتي، فيظن المسؤول أنها أخت أمه وهي ضرة أمه. فكل هذه الأشياء ينبغي أن يرجع فيها إلى الأصل، فنقول: أقارب الزوجة ليسوا أنسابا بل هم أصهار، والله تبارك وتعالى جعل الصهر قسيما للنسب، فقال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. هل يقول المرء الآن هذا كلام مات أهله؟ لأنه قد يقال هذا تشديد وتشدد في الدين، وقد يقول بعضهم ويكون منتسبا إلى السنة ظاهرا: هذا تنطع، دعوا الناس يعيشون حياتهم لا تضيقوا عليهم. ولم نضيق على أحد، هذا كتاب الله وهذه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه أقوال علمائنا بعد هذا الإجماع المستقر. فإذا درنا في فلك ذلك فنحن في الدين وعلى سوائه برحمة ربنا رب العالمين، وإذا خالفنا ذلك فمن شذ شد في النار، نسأل الله العافية والسلام. قال شيخ الإسلام: فصل. واعلم أن بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم فرقا يجب اعتباره وإجمالا يحتاج إلى تفسير، وذلك أن نفس الكفر والتشيطن مذموم في حكم الله ورسوله وعباده المؤمنين، ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة في نفسها عند الله تعالى وعند رسوله وعند عباده المؤمنين، بل الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء وإلى أهل إيمان وبر. إلى أهل جفاء كما قال تعالى فيهم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. وقال تعالى فيهم: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فهم منقسمون إلى أهل جفاء كما وصفهم الله تعالى وإلى أهل إيمان وبر كما قال الله فيهم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن وفد عليه ومن غيرهم من الأعراب من هو أفضل من كثير من القرويين، يقصد بالقرويين هنا الحاضرة سكان المدن والقرى في مقابل البادية. فهذا كتاب الله يحمد بعض الأعراب ويذم بعضهم، وكذلك فعل بأهل الأمصار فقال سبحانه وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فبين أن المنافقين في الأعراب وذوي القرى وعامة سورة التوبة فيها الذم للمنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب، كما فيها الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وعلى الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسول. اعلم أن بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم فرقا يجب اعتبار وإجمالا يحتاج إلى تفسير، وذلك أن نفس الكفر والتشيطن مذموم في حكم الله ورسوله وعباده المؤمنين، ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة في نفسها عند الله تعالى وعند رسوله وعند عباده المؤمنين، بل الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء وأهل إيمان وبر، وكذلك العجم، وهم من سوى العرب من الفرس والروم والترك والبربر والحبشة وغيرهم، ينقسمون إلى المؤمن والكافر والبر والفاجر. كانقسام الأعراب قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. والحديث أخرجه أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، والحديث صحيح بشواهده. وعبية الجاهلية كبرها وفخرها ونخوتها بغير حق. وفي حديث آخر رويناه بإسناد صحيح من حديث سعيد الجريري عن أبي نضرة قال حدثني أو قال حدثنا من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم عز وجل واحد، ألا وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى، ألا قد بلغت؟ قالوا نعم، قال ليبلغ الشاهد الغائب. أخرجه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وروي هذا الحديث عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه، أخرجه البيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية، وإسناده صحيح لغيره كما في صحيح الترغيب والترهيب. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن بطن قريب النسب أنهم ليسوا بمجرد النسب أولياء، إنما وليه الله وصالح المؤمنين من جميع الأصناف. ومثل ذلك كثير يبين في الكتاب والسنة أن العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمه كالمؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل. ثم قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم. قال الله تعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وفي الصحيحين عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا به. قال قائل: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا: وفينا سلمان الفارسي؟ فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. وفي صحيح مسلم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو قال من أبناء فارس، حتى يتناوله. هو سلمان الخير. وفي رواية ثالثة: لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس. أخرجه أحمد وابن حبان وأبو نعيم في الحلية، وهو ضعيف بهذا اللفظ. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، أنهم من أبناء فارس. وهذا صحيح، صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، إلى غير ذلك من آثار رويت في فضل رجال من أبناء فارس. ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعده من أبناء فارس الأحرار والموالي، كالحسن يعني البصرية، وابن سيرين، وعكرمة مولى ابن عباس، وغيرهم، إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والعلم والدين، حتى صار هؤلاء المبرزون في ذلك أفضل من كثير من العرب، بل من أكثر العرب. ومن أنساك البخاري رحمه الله وسيبويه الذي حفظ الله رب العالمين به النحو البصري العربي، هو أثبت أرسخ قدم. وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك، وبينهم سابقون في الإيمان والدين لا يحصون كثرة على ما هو معروف عند العلماء، إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا، فكل من كان فيه أمكن كان أفضل. والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة، مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض، ولا بكونه قرويا أو بدويا. وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم مع ما ذكرناه من الفضل فيهم وعدم العبرة بالنسب والمكان. وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم مبني على أصل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكن البادية، كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى، هذا هو الأصل، وإن جاز تخلف هذا المقتضى لمانع. وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى، وكذلك جعل الله الرسل من أهل القرى. فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب. ولهذا قال سبحانه: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ذكر هذا بعد قوله: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنه إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. فلما ذكر المنافقين الذين استأذنوه في التخلف عن الجهاد في غزوة تبوك وذمهم، وهؤلاء كانوا من أهل المدينة، قال سبحانه: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسول. فإن الخير كله أصله وفصله منحصر في العلم والإيمان، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. وضد الإيمان إما الكفر الظاهر أو النفاق الباطن، ونقيض العلم عدمه. فقال سبحانه عن الأعراب: إنهم أشد كفرا ونفاقا من أهل المدينة، وأحرى منهم ألا يعلموا حدود الكتاب والسنة. والحدود هي حدود الأسماء المذكورة فيما أنزل الله من الكتاب والحكمة، مثل حدود الصلاة والزكاة والصوم والحج والمؤمن والكافر والزاني والسارق والشارب وغير ذلك، حتى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لا يستحقه، وما تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن هذا الباب يشهد لحديث من بدا جفا، قال الشيخ: لحديث من سكن البادية جفا، إذا سكنها صار مثل أهلها جافيا غليظا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. واللفظ الثاني يحمل عليه هذا اللفظ: من لزم السلطان فإنه يفتتن، لأنه يجد من زهرة الدنيا والترف وغير ذلك ما يوجب أن يفتنه عن دينه. وكذلك يقول: ومن ازداد دنوا من السلطان زاد من الله بعدا، أي من أتى إلى الإمام من أجل التملق له والاكتساب من دنياه، وأما الذي يأتيه لينصحه ويوجهه ويرشده فهذا حسن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هؤلاء لا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله. ثم ذكر حديث أبي داود: من سكن البادية جفا، أي غلظ طبعه، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. وقد علق الشيخ ابن عثيمين على الحديث. وأما الحدود التي ذكر الشيخ رحمه الله فإنها تطلق على كل الشرع، لأن كل الشرع محدد، سواء كان زكاة أم كان صلاة أم كان صياما، كل ذلك محدد من فريضة ونفل، من مؤقت وغير مؤقت، كله محدد. ويطلق الحد على العقوبة أيضا، كحد الزنا والسرقة وقطع الطريق وما أشبه ذلك. ويطلق الحد على الواجب ويقال لا تعتدوا، وعلى المحرم لا تقربوا، حدود الله عز وجل، فيكون هو ما حرمه سبحانه وتعالى. ولهذا روى أبو داود وغيره من حديث الثوري قال: حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سفيان مرة ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، أي غلظ طبعه، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. والحديث أخرجه أيضا الترمذي والنسائي وصححه الألباني في السنة. ورواه أبو داود أيضا من حديث الحسن ابن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: ومن لزم السلطان افتتن. وزاد: وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. ولهذا كانوا يقولون لمن يستغلظونه: إنك لأعرابي جاف، إنك لجلف جاف، يشيرون إلى غلظ عقله وخلقه. والحديث الذي ذكر وما فيه من الزيادة أخرجه أيضا أحمد وضعفه الألباني في السنة. ثم لفظ الأعرابي هو في الأصل اسم لبادية العرب، فإن كل أمة لها حاضرة وبادية، فبادية العرب الأعراب، ويقال إن بادية الروم الأرمن ونحوهم، وبادية الفرس الأكراد ونحوهم، وبادية الترك التتار، وهذا والله أعلم هو الأصل، وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان. والتحقيق أن سائر سكان البوادي لهم حكم الأعراب، سواء دخلوا في لفظ الأعراب أم لم يدخلوا، فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية، وإن كان بعض أعيان البادية أفضل من أكثر الحاضرة مثلا. ويقتضي أن من فرد به البادية على جميع جنس الحاضرة، أعني في زمن السلف من الصحابة والتابعين، فهو ناقص عن فضل الحاضرة أو مكروه. فإذا وقع التشبه بهم فيما ليس من فعل الحاضرة المهاجرين كان ذلك إما مكروها أو مفضيا إلى مكروه، وهكذا العرب والعجم. فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العربي أفضل من جنس العجم، عبرانيهم وسريانيهم وروميهم وفرسيهم وغيرهم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا صلى الله وسلم وبارك عليه.